الوجه الثاني يبدأ حالا.
وتصح إجارة الوقف لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه، فجاز له إجارتها كالمستأجر. فإن مات المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ، لأن أجر ملكه في زمن ولايته فلا تبطل بموته كمالك المطلق، وللثاني حصته من الأجرة من حين موت الأول، فإن كان قبضها رجع في تركته بحصته لأنه تبين عدم استحقاقه لها. فإن تعذر أخذها فظاهر كلامهم أنها تسقط، قاله في المبدأ، وإن لم تقبض فمن مستأجر، وقدم في التنقيح أنها تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق. وكذا حكم مقطع أجر إقطاعه ثم أقطع لغيره. وإن أجر الناظر العام أو من شرط له وكان أجنبيا لم تنفسخ الإجارة بموته ولا بعزله. وإن أجر الولي اليتيم أو ماله أو السيد العبد ثم بلغ الصبي ورشد وعتق العبد أو مات الولي أو عزل لم تنفسخ الإجارة إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه أو عتقه فيها فتنفسخ من حينها. وإن أجر الدار ونحوها كالأرض مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح، ولو ظن عدم العاقد فيها. ولا فرق بين الوقف والملك، لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا، وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة، بل العرف كسنتين ونحوهما، قاله الشيخ تقي الدين. ولا يشترط أن تلي المدة العقد، فلو آجره سنة خمس في سنة أربع صح، ولو كانت العين مؤجرة أو مرهونة حال عقد إن قدر على تسليمها عند وجوبه. وإن استأجرها أي العين لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث أرض معلومة بالمشاهدة لاختلافها بالصلابة والرخاوة أو دياس زرع معين أو موصوف لأنها منفعة مباحة مقصودة، أو استأجر ما يدله على طريق اشترط معرفة ذلك العمل وضبطه بما لا يختلف، لأن العمل هو المعقود عليه فاشترط فيه كالعلم كالمبيع. ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة أي مسلما كالحج والأذان وتعليم القرآن، لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى، فلم يجز أخذ الأجرة عليها، كما لو استأجر قوما يصلون خلفه، ويجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال وجعاله وأخذ بلا شرط. ويكره للحر أكل أجرة على حجامة ويطعمه الرقيق والبهائم. ويجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من النفع كزمام الجمل وهو الذي يقوده به ورحله وحزامه بكسر الحاء المهملة، والشد عليه أي على الرحل، وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير، لينزل المستأجر لصلاة فرض وقضاء حاجة إنسان وطهارة ويدع البعير واقفا حتى يقضي ذلك. ومفاتيح الدار على المؤجر لأن عليه التمكين من الانتفاع وبه يحصل، وهي أمانة في يد المستأجر. وعلى المؤجر أيضا إمارتها، فلو سقط حائط أو خشبة فعليه إعادته. فأما تفريغ البالوعة والكنيف وما في الدار من زبل أو قمامة ومصارف حمام فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة من ذلك، لأنه حصل بفعله فكان عليه تنظيفه. ويصح كراء العاقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم به إما بالفراسخ أو الزمان. وإن استأجر اثنان جملا يتعاقبان عليه صح، وإن اختلفا في البادئ منهما أقرع بينهما في الأصح، قاله في المبدأ. فصل، الصفحة السابعة عشرة بعد المئتين. وهي أي الإجارة عقد لازم من الطرفين لأنها نوع من البيع، فليس لأحدهما فسخها لغير عيب أو نحوه. فإن آجره شيئا ومنعه أي منع المؤجر المستأجر الشيء المؤجر كل المدة أو بعضها بأن سلمه العين ثم حوله قبل تقضي المدة، فلا شيء له من الأجرة، لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا. وإن بدأ الآخر أي المستأجر فتحول قبل انقضائها أي انقضاء مدة الإجارة فعليه جميع الأجرة لأنها عقد لازم، فترتب مقتضاها وهو ملك المؤجر الأجر والمستأجر المنافع. وتنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة كدابة وعبد ماتا، لأن المنفعة زالت بالكلية. وإن كانت تلف بعد مضي مدة لها أجرة انفسخت فيما بقي ووجب للماضي القسط. وتنفسخ الإجارة أيضا بموت المرتضع لتعذر استيفاء المعقود عليه، لأن غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع. وتنفسخ الإجارة أيضا بموت الراكب إن لم يخلف بدلا، أي من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة بأن لم يكن له وارث أو كان غائبا، كمن يموت بطريق مكة ويترك جمله. فظاهر كلام أحمد أنها تنفسخ في الباقي، لأنه قد جاء أمر غالب منع المستأجر منفعة العين أشبه ما لو غصبت. هذا كلامه في المقنع، والذي في الإقناع والمنتهى وغيرهما أنها لا تبطل بموت راكب. وتنفسخ أيضا من قلاء ضرس اكترى لقلعه أو برئه لتعذر استيفاء المعقود عليه، فإن لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر ونحوه، أي تنفسخ الإجارة بنحو ذلك كاستئجار طبيب ليداويه فبرئ، ولا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه للزومه، ولا تنفسخ بعذر لأحدهما مثل ضياع نفقة المستأجر للحج ونحوه كاحتراق متاع من اكترى دكانا ليبيعه. وإن اكترى دارا فانهدمت أو اكترى أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي من المدة، لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه ما لو تلف. وإن أجره أرضا بلا ماء صح، وكذا إن أطلق مع علمه بحالها. وإن ظن وجوده بالأمطار وزيادة الأنهار صح كالعلم. وإن غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة ما مضى وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل. ومن استأجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من ماله من يعمله ما لم تشترط مباشرته أو يختلف فيه القصد كالفسخ، فيخير المستأجر بين الصبر والفسخ. وإن وجد المستأجر العين معيبة أو حدث بها عنده عيب وهو ما يظهر به تفاوت الأجر فله الفسخ إن لم يزل بلا ضرر يلحقه، وعليه أجرة ما مضى لاستيفائه المنفعة فيه، وله الإمضاء مجانا والخيار على التراخي. ويجوز بيع العين المؤجرة ولا تنفسخ الإجارة به، وللمشتري الفسخ إن لم يعلم. ولا يضمن أجير خاص وهو من استأجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الخمس بسننها في أوقاتها وصلاة جمعة وعيد، وسمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة. ولا يستنيب ما جنت يده من خطأ، لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به، فلا يضمن كالوكيل. وإن تعدى أو فرط ضمن. ولا يضمن أيضا حجام وطبيب وبيطار وختان لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم، أي معرفتهم صنعتهم، لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته. ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم، فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا، لأنه لا يحل لهم مباشرة القطع إذا. وكذا لو كان حاذقا وجنت يده بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة أو بآلة كآلة أو تجاوز بقطع السلعة موضعها ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ. ولا يضمن أيضا راع لم يتعدى، لأنه مؤتمن على الحفظ كالمودع، فإن تعدى أو فرط ضمن. ويضمن الأجير المشترك وهو من قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط، سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه كالحائك والقصار والصباغ والحمال، فكل منهم ضامن ما تلف بفعله كتخريق الثوب وغلطه في تفصيله. روي عن عمر وعلي وشريح والحسن رضي الله عنهم، لأن عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل. وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل به، بخلاف الخاص والمتولد من المضمون مضمون، وسواء عمل في بيته أو بيت المستأجر أو كان المستأجر على المتاع أو لا. ولا يضمن المشترك ما تلف من حرزه أو بغير فعله، لأن العين في يده أمانة كالمودع، ولا أجرة له فيما عمل فيه لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر، فلم يستحق عوضه سواء كان في بيت المستأجر أو غيره، بناء كان أو غيره. وإن حرس الثوب على أجرته فتلف ضمنه، لأنه لم يرهنه عنده ولا إذن له في إمساكه، فلزمه الضمان كالغاصب. وإن ضرب الدابة بقدر العادة لم يضمن، وتجب الأجرة بالعقد كثمن وصداق، وتكون حالة إن لم تؤجل بأجل معلوم، فلا تجب حتى يحل. وتستحق أي يملك الطلب بها بتسليم العمل الذي في الذمة، ولا يجب تسليمها قبله وإن وجبت بالعقد، لأنها عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق. وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة وبتسليم العين ومضي المدة من عدم المانع أو فراغ عمل ما بيد مستأجر ودفعه إليه. وإن كانت لعمل فببذل تسليم العين ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها. ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل لمدة بقائها في يده سكن أو لم يسكن، لأن المنفعة تتلف تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع إلى قيمتها. باب السبق، الصفحة 19 بعد 200. وهو بتحريك الباء العوض الذي يسابق عليه، وبسكونها المسابقة أي المجاراة بين حيوان وغيره. يصح أن يجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، جمع مزراق وهو الرمح القصير، وكذا المناجيق ورمي الأحجار بمقاليع ونحو ذلك، لأنه عليه السلام سابق عائشة، رواه أحمد وأبو داود. وصارع ركانة فصرع، رواه أحمد وأبو داود. وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. ولا تصح أي لا تجوز المسابقة بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، رواه الخمسة عن أبي هريرة، ولم يذكر ابن ماجه أو نصل. وإسناده حسن قاله في المبدا. ولا بد لصحة المسابقة من تعيين المركوبين لا الراكبين، لأن القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه، ولا بد من اتحادهما في النوع، فلا تصح بين عربي وهجين. ولا بد من في المناظرة من تعيين الرماة، لأن القصد معرفة حذقهم، ولا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية. ويعتبر فيها أيضا كون القوسين من نوع واحد، فلا تصح بين قوس عربية وفارسية. ولا بد أيضا من تحديد المسافة بأن يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيه، ويعتبر في المناظرة تحديد مدى رمي بقدر معتاد. فلو جعل مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبا، وهو ما زاد على 300 ذراع لم تصح، لأن الغرض يفوت بذلك، ذكره في الشرح وغيره. وهي أي المسابقة جعالة لكل واحد منهما فسخها، لأنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه إلا أن يظهر الفضل لأحدهما، فله الفسخ دون صاحبه. وتصح المناضلة أي المسابقة بالرمي من النضل، وهو السهم التام على معينين، سواء كان اثنين أو جماعتين، لأن القصد معرفة الحذق كما تقدم. يحسنون الرمي لأن من لا يحسنه وجوده كعدمه، ويشترط لها أيضا تعيين عدد الرمي والإصابة ومعرفة قدر الغرض كطوله وعرضه وسمكه وارتفاعه من الأرض. والسنة أن يكون لهما غرضان، إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني لفعل الصحابة رضي الله عنهم. باب العارية، الصفحة 20 بعد 200، بتخفيف الياء وتجديدها من العري وهو التجرد، سميت عارية لتجردها عن العوض، وهي إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها تبقى بعد استيفائه ليردها على مالكها، وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها. ويشترط أهلية المعير للتبرع شرعا وأهلية المستعير للتبرع له، وهي مستحبة لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وتباح إعارة كل ذي نفع مباح كالدار والعبد والدابة والثوب ونحوها إلا البضع، لأن الوطأ لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين وكلاهما منتف، وإلا عبدا مسلما لكافر لأنه لا يجوز له استخدامه، وإلا صيدا ونحوه كمخيط لمحرم لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإلا أمة شابة لغير امرأة أو محرم لأنه لا يؤمن عليها، ومحل ذلك إن خشي المحرم، وإلا كره فقط، ولا بأس بشوهاء وكبيرة لا تشتهى، ولا بإعارتها لامرأة أو ذي محرم لأنه مأمون عليها، وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه كسفينة لحمل متاعه، فليس له الرجوع ما دامت في لجة البحر، وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه، ولا أجرة لمن أعار حائطا ثم رجع حتى يسقط، لأن بقاءه بحكم العارية فوجب كونه بلا أجرة، بخلاف من أعار أرضا لزرع ثم رجع فيبقى الزرع بأجرة مثل لحصاده جمعا بين الحقين، ولا يرد الخشب إن سقط الحائط لهدم أو غيره، لأن الإذن تناول الأول فلا يتعداه لغيره إلا بإذنه، أي إذن صاحب الحائط أو عند الضرورة إلى وضعه إذا لم يتضرر الحائط كما تقدم في الصلح. وتضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له لقوله صلى الله عليه وسلم وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه الخمسة وصححه الحاكم، وروي عن ابن عباس وأبي هريرة. لكن المستعير من المستأجر أو لكتب علم ونحوها موقوفة لا ضمان عليه إن لم يفرط، وحيث ضمنها المستعير فبقيمتها يوم تلفت إن لم تكن مثلية، وإلا فبمثلها كما تضمن في الإتلاف، ولو شرط نفي ضمانها لم يسقط، لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط، وعكسه نحو وديعة لا تصير مضمونة بالشرط، وإن تلفت هي وأجزاؤها في انتفاع بمعروف لم تضمن، لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف، وما أذن في إتلافه غير مضمون، وعليه أي على المستعير مؤونة ردها، أي رد العارية لما تقدم من حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤونة الرد على من وجب عليه الرد إلا المؤجرة، فلا يجب على المستأجر مؤونة ردها لأنه لا يلزمه الرد، بل يرفع يده إذا انقضت المدة، ومؤونة الدابة المؤجرة والمعارة على المالك، وللمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله لأنه نائبه، ولا يعيرها ولا يؤجرها لأنه إباحة المنفعة، فلم يجز أن يبيحها غيره كإباحة الطعام، فإن أعارها وتلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها إن كانت متقومة، سواء كان عالما بالحال أو لا، لأن التلف حصل بيده، واستقر على معيرها أجرتها للمعير الأول إن لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال، وإلا استقرت عليه أيضا. وللمالك أن يضمن أيهما شاء من المعير، لأنه سلط على إتلاف ماله، أو المستعير لأن التلف حصل تحت يده. وإن أركب دابته منقطعة طلبا للثوب لم يضمن، لأن يدر بها لم تزل عليه كرديفه ووكيله. ولو سلم شريك شريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن إن لم يأذن له في الاستعمال، فإن أذن له فيه فكعارية. وإن كان بأجرة فإجارة، فلو سلمها إليه ليعلفها ويقوم بمصالحها لم يضمن. وإذا قال المالك أجرتك، وقال من هي بيده بل أعرتني، أو بالعكس بأن قال أعرتك قال بل أجرتني، فقول المالك في الثانية، وترد إليه في الأول إن اختلفا عقب العقد، أي قبل مضي مدة لها أجرة، قبل قول مدعي الإعارة مع يمينه، لأن الأصل عدم عقد الإجارة، وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية. وإن كان الاختلاف بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك مع يمينه، لأن الأصل في مال الغير الضمان، ويرجع المالك حينئذ بأجرة المثل لما مضى من المدة، لأن الإجارة لم تثبت. وإن قال الذي في يده العين أعرتني، أو قال أجرتني، قال المالك بل غصبتني، فقول مالك، كما لو اختلف في ردها. أو قال المالك أعرتك، وقال من هي بيده بل أجرتني والبهيمة تالفة، فقول مالك، لأنها اختلفا في صفة القبض والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان للأثر. ويقبل قول الغارم في القيمة. أو اختلفا في رد فقول المالك، لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه فلم يقبل قوله في الرد. وإن قال أودعتني فقال غصبتني، أو قال أودعتك قال بل أعرتني، صدق المالك بيمينه وعليه الأجرة بالانتفاع. باب الغصب. الصفحة 21 بعد 200. مصدر غصب يغصب بكسر الصاد، وهو لغة أخذ الشيء ظلما، واصطلاحا الاستيلاء عرفا على حق غيره مالا كان أو اختصاصا، قهرا بغير حق، فخرج بقيد القهر المسروق والمنتهب والمختلس، وبغير حق استيلاء الولي على مال الصغير ونحوه، والحاكم على مال المفلس، وهو محرم لقوله تعالى، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، من عقار بفتح العين، الضيعة والنخل والأرض، قاله أبو السعادات، ومنقول من أثاث وحيوان ولو أم ولد، لكن لا تثبت اليد على بضع فيصح تزويجها ولا يضمن نفعه. ولو دخل دارا قهرا وأخرج ربها فغاصب، وإن أخرجه قهرا ولم يدخل، أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا، وإن دخل قهرا ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه، وإن لم يرد الغصب فلا، وإن دخلها قهرا في غيبة صاحبها فغاصب ولو كان فيها قماشة، ذكره في المبدع. وإن غصب كلبا يقتنى ككلب صيد وماشية وزرع، أو غصب خمر ذمي مستورة، ردهما، لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه، وخمر الذمي يقر على شربها وهي مال عنده، ولا يلزم أن يرد جلد ميتة غصب ولو بعد الدبغ، لأنه لا يطهر بدبغ. وقال الحارثي يرده، حيث قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات، قال في تصحيح الفروع وهو الصواب. وإتلاف الثلاثة أي الكلب والخمر المحرمة وجلد الميتة هدر، سواء كان المتلف مسلما أو ذميا، لأنه ليس لها عوض شرعي لأنه لا يجوز بيعها. وإن استولى على حر كبير أو صغير لم يضمنه لأنه ليس بمال. وإن استعمله كرها فعليه أجرته لأنه استوفى منافعه وهي متقومة، أو حبسه مدة لمثلها أجرة فعليه أجرته لأنه فوت منفعته وهي مال يجوز أخذ العوض عنها. وإن منعه العمل من غير غصب أو حبس لم يضمن منافعه. ويلزم غاصبا رد المغصوب إن كان باقيا وقدر على رده، وقدر على رده لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، رواه أبو داود. وإن زاد لزمه رده بزيادته متصلة كانت أو منفصلة، لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه فلزمه رده كالأصل. وإن غرم على رد المغصوب أضعافه لكونه بنى عليه أو باع أو نحوه. وإن بنى في الأرض المغصوبة أو غرس لزمه القلع إذا طالبه المالك بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. ولزمه أرش نقصها أي نقص الأرض وتسويتها لأنه ضرر حصل بفعله، والأجرة أي أجرة مثلها إلى وقت التسليم. وإن بذل ربها قيمة الغراس والبناء ليملكه لم يلزم الغاصب قبوله وله قلعها. وإن زرعها وردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب وعليه أجرتها. وإن كان الزرع قائما فيها خير ربها بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله وبين أخذه بنفقته، وهي مثل بذره وعوض لواحقه.
انتهى الشريط السابع عشر من كتاب الروض المربع، وله بقية على الشريط الثامن عشر.